بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثناه عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن
طلحة. هل هذا الطول يكون طولا حسيا أو أطول الناس أعناقا، يعني من جهة الشرف والمكانة؟ الذي يظهر أنه طول حسي. طب قد يقول قائل: طول حسي، يعني المؤذن أطول الناس، مؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أليس الطول الحسي هذا مشينا؟ يعني الواحد دلوقتي مثلا يكون رقبته كده نص متر، هذا جمال فيه
أحوال الدنيا.
أحوال الأخيرة تختلف، أحوال الأخيرة إيه؟ تختلف، لأن الهيئة تختلف، الهيئة تختلف. فأهل الجنة يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، فالأحوال تختلف في الآخرة. يبقى هذا إيه؟ جمال، جمال في الأخيرة. نعم.
عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. قال: حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أذبر الشيطان وله حصاد. قال: حدثني أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا روح عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص.
حصاص يعني ضراب. نعم، نفس.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزاني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا سُئل للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى.
نعم، فهذا الباب فيه فضيلة الأذان، ومن فضائله أن الشيطان يهرب عند سماعه، أن الشيطان يهرب عند سماعه حتى لا يسمع صوت التأذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يذهب ذهابا بعيدا فيقول حتى يكون مكانا روحا. قال سليمان فسألته عن الروحاء، قال هي من المدينة 36 ميلا، يعني أكثر من 50 كيلو. الشيطان يذهب أكثر من 50 كيلو، هذا فضل الأذان. ولهذا كان رفع الصوت بالأذان مقصدا مقاصد الشرع، كان يطلع يأذن فوق مثلا أو على المنارة أو في الميكروفون، يعني كلما كان الصوت أبعد وأعلى كلما كان يعني الأمر أقوى بالنسبة للشيطان. فالأذان من فضائله أنه يؤدي إلى إيذاء الشيطان، إيذاء الشيطان، فيهرب هذا المهر. والشيطان أصلا يضيق ضرعا بالذكر عموما، بالقرآن، بالأذان، بالإقامة، كل هذا يضيق به ضرعا. فإن قال قائل طيب أنا مثلا عندي أختي أو أخي عليه مس أو صرع ونؤذن الشيطان موجود في بدنه، ما يهرب مثلا ثم يعود؟ لو طلع لقرأنا ومعاه. نعم، جن ايه غير الشيطان الذي يهرب؟ يعني مكلف من مين الجن اللي على المرأة دي؟ مكلف من مين؟ مكلف من مين؟ يعني مكلف من مين؟ احنا عندنا مكلف يعني من الشرع، هل هو مكلف من الشرع؟ مش فاهم يعني مكلف يا عبد الرحمن. لا، قالها جن، ركبها جن، هذا جن أذاها. أصل كلمة مكلف التكليف بالنسبة ذلك إلى الشر، تكفي مسخر لا معنى. لا لا، احنا مش نقصد القرين، مش نقصد القرين. جن أتاها يعشقها، جن أتاها أذته فصرعها. معنى ايه؟ انواع، يعني على حسب الانواع. يعني هناك من يهرب نعم. يعني فيه نعم
يصيب الاذان اذان الشرعي، مش اي اذان في.
طب حتى لو اذان الشرعي، يعني احنا لو جينا أذن مثلا في أذن المصروعة دي لماذا لا يهرب؟
لا يؤذن في أذن المصروعة.
إيه؟
لا يؤذن في أذن المصروعة. والشيطان الذي يحل الوسوسة اللي ورد في بعض الأحاديث.
يعني قد يفرق بين الشيطان والجن، الشيطان الخاص بالوسوسة في الصلاة وعدمها هذا الذي يهرب، أما الجن الذي يعني يسكن ويؤكل ويشارب ويصرع المرأة أو يصرع الرجل أو كذا، أنه لا يدخل في هذا وإن كان الأذان يؤذيه، وإن كان الأذان يؤذيه. لكن مسألة الهروب تكون هذا بالنسبة للوسواس، لأن النبي نص عليه هنا، قال ثم يأتي بعد الإقامة، يعني ثم يأتي فيوسوس، إيه فيوسوس له، فلعل هذا محصور بهذا. نعم، قد لا يدخل، يعني لو كان مثلا ممكن تكون حصنت نفسها للذكر فلا يستطيع الدخول. الذي يظهر أن هذا مقام وهذا مقام، أو هذا حال وهذا حال. نعم.
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع.
ولهذا ينبغي يا إخوان الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذا أن يلزم يعني ذكر الله تبارك وتعالى والرقية الشرعية ولا يعدل عنها. لأن بعض الناس مثلا ممكن يكون أخ فاضل أو أخت فاضلة تبتلى بشيء من هذا الصرع فتقول والله تلاك رأس وتبقى تقول لا بقرة، طيب قال أوراد والله لا أتركها، طيب وبعدين طيب اتركيها بقى وذهبي إلى الصحراء. لا الزميها، وهذا ولا شك ولا ريب أبدا أنه يؤثر في هذا الجن الذي يصرعها يؤثر فيه تأثيرا بالغا، لكن قد يختلف الصرع من قوة إلى ضعف، قد يكون هذا الحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى يطول الصرع هذا أو يطول المرض أو يقصر المرض زي أي مرض أو أي علة. فالأخت تصبر ولا تعدل عن القرآن والأوراد، والأخ يصبر ولا يعدل عن القرآن والأوراد، وأيضا لا يشك أن هذا يؤذي الجن إذاء بلغا، يؤذي الجن إذاء بلغا، لكن المسألة قد تكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بطول المدة بقصر المدة إلى آخره. يعني احنا نعرف بعض الناس العباد بعض الناس الافاضل اللي عنده مثل هذا ومع ذلك يعني يقاسي من ذلك سنين عددا، لكن نقول ليس هناك الا هذا الذكر والا هذا العلاج، لكن دي قد تختلف يعني من طول وقصر على حسب شده السن او تسليط يتجدد او غير ذلك من هذه الاشياء. فالانسان يصبر ويلزم الذكر والطاعه ولربما كان هذا ايه افضل له عند الله كما قلنا في التقدير والمقدور، قد يكون هذا خير للعبد. بعض الناس ما كانش مستقيم لما أصيب بالصرع استقام. نعم.
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينه واللفظ ليحيى. قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل ان يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قرداد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس
محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن إيه
قرداد
نعم
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قمداد قال حدثنا سلمة بن سليمان
بالذال ولا بالذال
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 طيب
أظهر بالذال
وحدثني محمد بن عبد الله بن قمداد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الشويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. قال حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن شويرث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحادي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحادي بهما فروع أذنيه.
نعم، فدل هذا على استحباب رفع اليدين مع التكبير. نقول استحباب، ففي رفع اليدين استحباب، لكن التكبير نفسه للإحرام هذا ركن من أركان الصلاة، فلا تنعقد الصلاة إلا إيه به، ولا تنعقد بغيره. الله أعظم، الله أكرم، لا تنعقد الصلاة بهذا، لا تنعقد الصلاة بالتكبير الله أكبر. ثم يرفع يديه حذو منكبيه، وجاء هنا قال حتى يحاد بهما أذنيه، فجمع بعض العلماء بين الهيئتين هكذا يرفع اليدين، فيجعل أصل اليدين حذو المنكبين، ويجعل أطراف الأصابع حذو الأذنين أو فروع الأذنين هكذا هكذا. فالبعض مثلا ممكن يرفع كده فقط وليس هذا من السنة، أو ممكن واحد مثلا يرفع يبدأ من هكذا وهذا أيضا ليس من السنة، فكل هذا خلاف السنة، إنما السنة أن يرفع اليدين حذو المنكبين وتكون أصول الأصابع بالأذنين هكذا. هذا هو الرفع، ويتوجه بهما إلى القبلة ويصف يديه كفيه صفا هكذا، هذا هو الرفع، وهذا سنة. سنة في مواضع: واحد عند تكبيرة الإحرام، اثنان عند الركوع، ثلاثة عند الرفع من الركوع إذا قال سمع الله من حمده، أربعة في السجود. السجود نعم ليس في السجود، ولكن إذا قام من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول وهو جالس أو إذا قام، هذا خلاف بين أهل العلم. فقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود أو لا يرفعهما بين السجدتين، ففي كل خفض ورفع، لكن ورد به النص، كل خفض ورفع ورد به النص. نعم هذه السنة، ولو ترك رفع اليدين صح صلاته ولا يسجد للسهو، لأن هذا ليس واجبا، إنما هو سنة، إنما هو إيه سنة. نعم الجمع بينهما أفضل، يعني الجمع بينهما أفضل، يعني بدنا نقول مثلا إلى كده ونرجع مثلا إلى هذا، فالجمع بينهما أفضل، ويكون التعبير هذا بالصحابة، لأنه ممكن ما نعمل كده، يصح للواحد أن يقول حذو منكبيه، ويصح لآخر أن يقول أذنيه، يصح هذا، فلعل هذا هو الأقرب. نعم لو صلى قاعدا، أخوكم يسأل لو صلى قاعدا هل يرفع يديه أم لا؟ طبعا يرفع يديه، لأنه إذا صلى الواحد قاعدا فما الذي يسقط عنه؟ الذي يسقط عنه ما لا يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعت. طيب هو يستطيع أن يرفع ولا ما يرفع؟ يستطيع أن يرفع، يستطيع أن يرفع، الذي يسقط هو الذي يعجز عنه فقط. نعم يقول أخوكم إذا أدرك الإمام في التشهد الأول عند القيام يرفع اليد، طيب ولو لم يدركه؟ أنت تقصد مثلا لو فاتته ركعة وأدرك الركعة الثانية مع الإمام، يبقى التي هي أولى بالنسبة له، إذا قام بقى إلى الثالثة فتكون ثانية بالنسبة له وليس الثالثة، قصدك كده؟ إنما هو إذا أدرك التشهد وقام صارت له الأولى والثالثة للآخرين، فلو اعتبرنا إنه ما أدركه من الصلاة هو أول الصلاة يبقى دي الأولى، أو إذا اعتبرنا ما أدرك من الصلاة هو آخر الصلاة يعني هي الثالثة، يفعل فيها ما يفعل في الثالثة فهي ثالثة يشرع فيها أيضا الرفع. يعني في كل الأحوال من أدرك الإمام في التشهد ثم أراد أن يقوم يرفع يده في كل الأحوال، لكن إشكالية فين بقى؟ لو أدرك معه الركعة الثانية هيقوم للثالثة، هتبقى بالنسبة له إيه؟ الثانية، وبالنسبة للإمام الثالثة، هنا هذا ينبني بقى على الخلاف عند اهل العلم. هل اللي الانسان بيدركه من الصلاه دي بدايه صلاته، ولا الانسان اللي بيدركه من الصلاه دي بناء على ما تقدم، يعني افعل فيها ما تفعل في الثالثه والرابعه. ولهذا البعض مثلا اذا اعتبرنا ان ما يدركه اخر صلاته، فيبقى لو ادرك كلمه في الثالثه والرابعه ما يقراش شيئا غير فاتحه، اذا قام يقبل او الثانيه يقضي، فبنعتبرها يقضي الاولى والثانيه يبقى يقرا، وعليه يحصل ترتيب حتى في التشهد. في التشهد ممكن يحصل ترتيب في التشهد اخر حسب انه هل دي الثالثه والرابعه ولا الاولى والثانيه، فينبني على هذا. والصواب ان ما ادركه الماموم مع الامام ده اول الصلاه، وما يتم بعد ذلك هو اخر الصلاه. فلو ادرك معه الركعه الثانيه هيبقى يقوم بالنسبه له، هتبقى الركعه الثانيه. فهل يشرع له ان يرفع؟ لا يرفع، وانما يرفع في الثالثه له وان كان في الرابعه بالنسبه للامام. يعني ده بينبني على الخلاف في انه هل ما ادركه الماموم من الصلاه هل هو اول الصلاه ولا اخر الصلاه. ولهذا بعض اخواننا لما بيسافر دول الخليج، في اظن يعني يمكن تقريبا ما ادري الامارات او حاجه زي كده، ان يغرب عندهم هذا القول، فيقع في اضطراب في مساله التشهد، لما يبقى ترتيبها ايه يختلف. يعني مثلا لو زي المغرب ممكن يحط التشهد على حسب بقى ترتيبه، اذا كانت هي الثانيه بيجلس، اذا كانت هي الاولى لا يجلس، او الثالثه او كذا. نعم. وجاء واحد تم به يعني يجهر في الثانيه، يعني في الاولى وراح الثانيه والثالثه، هيبقى دلوقتي اللي هيجيبها ايه الثالثه، على القول اول الثالثه لا يجهر. طيب على قول بقى انها الاولى، لو رجح الاولى يبقى يجهر وياتي ايه بصور.
باب اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاه الا رفعه من الركوع فيقول فيه
الا رفعه. نعم رفعه.
الا رفعه من الركوع فيقول فيه سمع الله لمن حمده. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائل ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها.
مش عكسة في النهاردة ايه؟ حد مزعلك؟ مش عادتك؟ نعم حتى يقضيها.
ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة حين يقوم بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول ابي هريره اني اشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان حين يستخلفه مروان على المدينه اذا قام للصلاه المكتوبه كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن المسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال أخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، لما ذكر في الباب السابق رفع اليدين عند التكبير في المواضع التي ذكرناها ذكر هنا التكبير نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع إلا رفعا وحيدا وهو القيام من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. هنا مسائل، مسألة الأولى موضع هذا التكبير أين يكون؟ هل قبل الانتقال أو بعد الانتقال أو أثناء الانتقال؟ يعني لو كان قائما وأراد أن يكبر للركوع هل يكبر وهو قائم أو يكبر إذا ركع أو يكبر بين الركنين؟ الجواب يكبر بينهما، لأن هذا يسمى تكبير انتقال. فلو كبر وقال الله أكبر، وهذا يفعله بعض الإخوة الحارسون على بعض الإخوة الحارسون على الميكروفون أو يكون مثلا مسجد ذو طوابق متعددة فيحرص على هذا، يقول الله أكبر في الميكروفون الله أكبر ثم يركع حتى إذا أراد السجود حتى، فبعد أن يقول سمع الله بحمد ربنا ولك الحمد يقول الله أكبر ثم يسجد. هذا التكبير في غير محل وكأنه لم يكبر، لأن الذكر إذا ورد في غير محله فلا عبرة به، لا عبرة به. لو واحد قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى قبل ما يسجد هل في عبرة بهذا؟ لو واحد قال سبحان ربي الأعلى بعد القيام من السجدة الأولى ولم يقل هذا في السجود هل هذا قيمة؟ ما له قيمة. إذا وقع الذكر في غير محل فلا قيمة له. فلو كبر وقائم لم يكبر في المحل فكأنه ما أتى، لو كبر هو راكع فكأنه ما كبر لأنه أتى به في غير محل. إنما التكبير يكون حال الانتقال فيرفع اليد الله أكبر وهو ينتقل، وليس من بأس لو بدأ التكبير وقائم وانتهى منه ووراك مثلا، لا بس المؤمن يقع التكبير حال الانتقال. كذلك إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فإنه أيضا يفعل ذلك أو يقول ذلك سمع الله لمن حمده حال القيام حتى إذا استقام قال ربنا ولك الحمد، مش ينتظر حتى يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ذلك عند القيام من الركوع. انتبهتم يا إخوان؟ فكل هذا انتقال. إذا أراد أن يسجد وقائم أراد أن يسجد يبقى يقول ذلك عند الهوية، عند الهوية، إنما لا يترك هذا. بعض الناس يترك هذا حتى إذا سجد قال الله أكبر يبقى يقول في السجود فكأنه ما قال. انتبهوا لهذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا، وبعض العلماء يبطل الصلاة بترك ذلك لأنه واجب تركه متعمدا، ومن ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، يعني ليست المسألة سهلة. عشان كده احنا بنقول مثلا بالنسبة للميكروفون مشكلة الميكروفون لو كانت المسألة انك تمسك الميكروفون في ايدك مش مشكلة حتى لو حصل نوع حركة او كذا فهذا لمصلحة الصلاة، انما تمسك الميكروفون زي ما هو وتخالف انت في هيئة الصلاة لا امسك الميكروفون في ايدك لو لم يتسنى. انما بعض الناس بيعمل ميكروفون في القيام، ميكروفون في النص الركوع، ميكروفون تحت عند السجود، او مشبك تحطه في ثيابك ويبقى معاك على طول، او تمسك الميكروفون في يدك، ما فيش اشكال، لكن لا تجعل التكبير هذا في غير محله. نعم. بالنسبه للتسليم عند الالتفات قوي، السلام عليكم ورحمه الله، وهكذا. بعض الناس يسلم ثم يلتفت، ويسلم ثم يلتفت، او يلتفت ثم يسلم، يلتفت ثم يسلم، او يسلم حال التفات الامر واسع، انما يسلم قبل وجهه ثم يلتفت لم يرد هذا، لا عند النهوض. نعم عند النهوض منه. ليس معناه انه كبر اولا ثم ركع، يعني كبر للركوع، هذا معناه كبر للركوع. نعم. حقيقه السماء هي تسمى تكبيرات الانتقال، لا هي تكبيرات القيام ولا تكبيرات الركوع، تسمى تكبيرات الانتقال، يعني تكون حال الانتقال. نعم. ليه؟ يعني مثل هذا قضيه الزواج. هذه المساله الاولى، يبقى التكبير فين؟ في هذا. المساله الثانيه انه يلاحظ ايضا مد الصوت بالتكبير في بعض المواضع، يعني مثلا يجي مثلا مساجد عشان بقى مسافه الاطوله شويه يقول لك الله اكبر مثلا او كذا. طبعا اكبر دي قضيه كبيره، خلاص، فالله ليس اكبر انما الله اكبر، فاكبر جمعي كبر وهو الطابق، انما اكبر. طيب تغيير الصوت بالتكبير حال التشهد الاوسط او التشهد الاخير، فبعض الناس اذا جاء التشهد بقى الاخير هيعود بقى تقول ايه الله اكبر، ما يعني بيقولها مش عارف اكبر او اي حاجه، المهم يوهم الايه، يعني عشان يعرف من خلفه ان ده ايه. طبعا ده بينفع الساهين في الصلاه ان هو بيعرف ان جاء ده جاء عند الايه كده هيختم، زي مثلا الجماعه في الميتم اول ما يختم الايه بختام معين كده يبقى يقول صدق الله العظيم، كله يمسك في بعض علشان ياخد ايه، كل واحد ياخد له زبون يغذيه، هكذا الناس يعتادوا، لانه مع التصديق الربع بتاع العصر مع تصديقه يوم الناس كلها ايه كل واحد يوم يمسك في واحد عشان يغذيه، تحصل شكله كبير، فاول ما يهدي هكذا الناس. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتياد الناس هذا مثل ما صاروا يعتادون الان اطاله السجود الاخير، ايضا اطاله السجود الاخير، فهذا لم يرد، بل يجعل الانسان تكبيرته يعني على نسق واحد، لكن لو انه هو اصلا بيكبر بترتيل، يعني مثلا الله اكبر سمع الله لمن حمده مثلا، لا باس، لانه كله على نسق واحد، كله على نسق، انما الكلام في ايه؟ في انك تميز تكبيره معينه بطريقه معينه يفهم منها الناس انك تريد كذا، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للتكبير. نعم ايوه، هذا قد يؤدي الى السبق، ان اذا طال ممكن يؤدي الى سبق الناس له، انما لو حسم خلاص. نعم. لو جمع بينهما مفيش مشكله، يعني صارت بين اتى بجزء من جزء من ما فيش اشكال ان شاء الله. نعم يعني انتظار الداخل لا باس، فانتظار الداخل لا باس، لانه يعني مراعاه المعون في هذا لا باس به، وقد ثبت في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاه يريد اطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، فمراعاه المامون في هذا ما فيش اشكال ان شاء الله، لا اشكال. نعم.
باب وجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه، وانه اذا لم يحسن الفاتحه ولا امكنه
تعالى، وهذا ايضا البابان هذان يدلان ايضا على ترجيحي، او استدل به من راى ترجيح رفع اليدين في تكبيرات الجنازه والعيدين، لانه قال السنه في الصلاه رفع اليدين اذا كنا من قيام، رفع اليدين من قيام، ولا يفعل ذلك في السجود، ف فلما لم يكن في المسألة نص خاص بصلاة الجنازة أو بالعيدين، فقياس هذه الصلاة على تلك تكون أقرب من الاجتهاد. يعني لو لم يكن طالما ما فيها نص نبوي، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة هل يرفع اليدين أو لا يرفع اليدين. فمن رأى رفع اليدين قاسهما على الصلاة، وقال بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا كان قائما يرفع اليدين ولا يفعل ذلك في السجود. فلما كانت صلاة الجنازة كلها من قيام وتكبيرات العيدين والرفع من قيام، فقال يرفع اليدين في القيام، وإن اختلفت أثار الصحابة في ذلك. فالأقرب هو رفع اليدين، يعني الأقرب رفع اليدين في هذه التكبيرات كلها، ولكن لا ينكر على من ترك الرفع. لا زاد كده تكبيرا، يعني لو سهى في الثالثة وكبر وظنها الرابعة وجلس يتشهد فذكروه فقام، يقوم بلا تكبير، يقوم ايه بلا تكبير. لا صحيح، ما فيش اشكال ان شاء الله. لو قال مكان سمع الله لمن حمده سهوا هذا ترك واجب، فلا سهو هذا سهو، اذا فعل ترك ذلك سهوا يسجد لذلك للسهو. نعم، لا وبيسجد للسهو لجلوسه في موضع ليس فيه جلوس. سجد التلاوة في الصلاة اختلف أهل العلم في ذلك، والصواب التكبير له، التكبير للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا بالنسبة للصلاة، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، هذا الصواب من أقوال أهل العلم. لم يرد هذا، إنما يرفع صوته الإمام، الإمام هو اللي بيرفع صوته ليسمعه الناس. ففي صلاة الجنازة يكون رفع الصوت بالتكبير خاصا بالإمام، إنما المأموم يسمع، وكذلك العيدين. لكن اعتاد الناس جميعا رفع الصوت في تكبيرات الجنازة أو في الجنازة. سمع الله لمن حمد للمأموم قال به بعض أهل العلم، ولكن الجماهير على أنه يقتصر المأموم على ربنا ولك الحمد، لما جاء في الرواية الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن بعض العلماء صحح رواية فيها الجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ولكن نقول حتى على صحتها هذه شاذة، والصواب الاختصار للمأموم على ربنا ولك الحمد، الصواب عدم تغيير، الصواب عدم تغيير. نعم، لا الرفع بالنسبة للتلاوة عادل عند الهوي ليس عند الهوي. نعم، كما لو أراد أن يقوم من التشهد فتذكر فجلس قبل الاستمقام. نعم نعم، لو الإمام منضبط، لكن مش كبا أن أحوال الإمام مع المأموم أحوال صار الإمام يخالف فاضطر المأموم للمخالفة، لكن هو الصواب إنه إذا قال سمع الله لمن حمده إذا انتهى من حمده رفعت أنا. نعم، انما بعض العلماء الان ما يعني يخالف هذا، ولهذا لما نيجي مثلا نقول الداخل هل يعتد بالرفع ولا يعتد بسمع الله لمن حمده؟ هل يعتد برفع المأموم الامام ولا يعتد بقوله؟ لانه ما بيقولش لما يقف، فيقول لك انا لحقته قبل ما يقول سمع الله لمن حمده، نقول لا يعتد بهذا، انما لحقته قبل ما يرفع يبقى يعتد بالركعة، إنما لحقته قبل ما يقول سمع الله لمن حمده هو أصلا ما قالها إلا لما استتم القائمة، فلما اعتذر قائما قال سمع الله لمن حمده، فلا نعتبر بهذا، إنما نعتبر به. ولهذا اللي بيدخل الصلاة وشاف الإمام رفع حتى ولو لم يقل شيئا، بعض الناس بقى الفتك يعني يوم يلحق يركع بسرعة، يقول لها إلحق يركع بسرعة. صحيح، ما عندنا أنا بسمي يعني فقه كثير من المصريين فتاكة، يعني عارفين كذا ولكن نلحق بصرا. نعم، لا المعتبر هو الرفع. نعم، ليه؟ لا ليس لازم. مشفق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان.
سجود تقصد له تشهد ولا لا؟ ليس له تشهد، لكن له تسليم. سجود السهو بعد الصلاة له تسليم، لكن ليس له تشهد. نعم، باب وجوب
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن
صارت معلما للتعريف. يعني يقول محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وانا ابن 5 سنين من دلو، فصار يعرف بها مجها النبي في وجهه فصارت من فضائله. لكن ما جيش بقى حد يعمل ايه العمله دي ويمج ويقول له هذه اعتبرها من فضائلك، لا هذه من فضائل النبي. اه لان هذا دليل تلطف مع النبي بين النبي وبين محمود، فصارت ايه بالنسبه له فضيل. فهو يقول ان محمود بن الربيع الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئره، فصار يعرف به. نعم.
أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي مثال. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان. وفي حديثهما قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو ويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاف يقولها ثلاثة بمثل حديثهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل الصلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل إن لم أزد على أم القرآن. فقال إن زدت عليها فهو خير وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساق الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر.
نعم هذه الأحاديث كلها في بيان وجوب قراءة الفاتحة على المأموم الإمام وعلى المنفرد هذا ظاهر هذه الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال في حديث أبو هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. أما الإمام والمنفرد فتجب قراءة الفاتحة ومن لم يقرأ مع القدرة على ذلك والعلم بذلك من لم يقرأ فصلاته باطلة. هذا عند جميع العلماء إلا الأحناف الذين صححوا الصلاة بقراءة شيء من القرآن ولو لم يكن الفاتحة. وتدل على ذلك حديث المسيء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن قالوا خلاص إذا أي قرآن. ولكن قول الجماهير هو الصحيح ولا يلتفت لقول الأحناف في هذا، لأنه ما جاء في هذه الرواية ما تيسر معك من القرآن مجملا فصل في الروايات الأخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. ولهذا نقول من لم يقرأ فتحة الكتاب إذا كان إماما أو منفردا وهو قادر على القراءة فصلاته باطلة. طيب، يأتي أمر المأموم. المأموم على حالتين، إما أن يكون في صلاة سرية فنقول يجب عليه القراءة أيضا، وإذا تركها كانت صلاته باطلة على الصحيح، وإما أن يكون في صلاة جارية، وهذا هو الحال الثاني، أن يكون في صلاة جارية. فإذا كان في صلاة جارية فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ معنى حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن في الجهرية نازع هذا النص نص آخر، ألا وهو وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وهذا القرآن نستمع أو نقرأ، تنازع نصان هنا فاختلف أهل العلم أيهما الذي يخصص الآخر. هل لا صلاة تخصص وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فيكون المعنى فإذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا إلا بفاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب تقرأها، ثم غير الفاتحة لا يجوز لك أن تقرأ للنص. أو إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا تكون هي الخاصة في الصلاة والتي يخصص بها الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني يكون المعنى إلا إذا كان يقرأ الإمام، فإذا كان يقرأ الإمام فقراءة الإمام للمأموم قراءة. لهذا نتج القولان، والذي يترجح أن دلالة الآية أقوى، لا سيما وقد ورد أنها في الصلاة. لولا حديث ورد في السنن سند جيد أو في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أنزع في القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا ورائي، ما لي أراكم تقرؤون ورائي، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أن لا صلاة من يقرأ بفاتحة الكتاب تقدم على وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في هذا. وهذا القول هو الصواب، وهو ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى حين رأى وجوب القراءة على الإمام والمأموم والمنفرد، سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية. ويدعم ذلك ظاهر قول أبي هريرة لما سئل إن نكون وراء الإمام، سؤاله مباشر إن نكون وراء الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، قال اقرأ به في نفسك، حتى ولو لم يكن الإمام يترك فرصة للقراءة، لأن السنة ألا يترك فرصة حتى ولو كان كذلك، فإنه يقرأ بها في نفسه. طيب، المسألة الثانية، ماذا لو لم يكن يحسن قراءة الفاتحة أو كان أعجميا فأسلم ولا يمكنه تعلم الفاتحة؟ هذا دخل في التبويب، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفتح ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. نقول الواجبات تسقط مع الأعذار، فإذا كان أعجمي لا يستطيع ويتعلم مثل الفتحة في شهرين نقول له لا تصلي حتى شهرين، لا، ولكن يقرأ ما تيسر معه، إذا كان يحفظ غير الفتح يقرأ ما تيسر بقدرها، أو يسبح ويحمد ويكبر. طيب، نكتفي بهذا القدر. وإن شاء رب العالمين يتوقف الدرس اليوم، وسنلتقي وإياكم بعد الحج إن شاء الله عز وجل، فسنسافر يوم السبت القادم، فبإذن الله نلتقي بعد العودة من الحج على حسب الترتيب مع إخواننا هنا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على التوحيد والسنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.